وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة المصنف للدليل الأول الذي استدل به الشيخ الأعظم على أن القيود ترجع للمادة لا الهيئة، وهذا الدليل هو أن الهيئة ذات معنى حرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، وبالتالي فلا بد أن تكون القيود راجعة للمادة أي الواجب. إن قلت وهذا الذي ذكر بعنوان إن قلت اعتبره السيد الخوئي الدليل العمدة على أن القيود ترجع إلى المادة. إلى الهيئة كما في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 144 وحاصله بأنه قد يقال لازم رجوع القيود إلى المادة، التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، فالإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي، وهذا محال لأنه يؤدي إلى تخلف المعلول عن ولا يمكن تخلف المعلول عن العلة حيث توجد العلة إلا أن معلولها متخلف عنها ويوجد في وقت متأخر. فكما أنه في التكوينيات يا شيخ خالد لا يمكن تخلف الإيجاد عن الوجود، فإذا صار هناك إيجاد تحقق الوجود، فكذلك في التشريعيات أيضا لا يمكن التفكيك بين الإيجاد والوجود بأن يكون الإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي. فالأمر بإكرام زيد فعلي، لكن المأمور به وهو الإكرام استقبالي منوط بشرط متأخر. إذن فلازم القول بأن القيود ترجع إلى المادة التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. فالإنشاء صدر لكن المنشأ بهذا الإنشاء لم يتحقق بعد. فبالتالي حتى لا يلزم التفكيك لا بد أن نقول بأن القيود ترجع لل مادة، للمادة حتى لا يلزم التفكيك. فإذا تحقق الإنشاء وهو الأمر بإكرام زيد تحقق المنشأ وهو الوجوب. فإذا تحقق الإيجاب، إيجاب إكرام زيد، تحقق الوجوب أيضا، فصار الوجوب فعليا والقيود ترجع للمادة حتى لا يلزم التفكيك. إذن ما دام هناك إيجاب صدر من المولى فهناك وجوب تعلق بالمكلف. واضح؟ قلت بالنقض أولا وبالحل ثانيا. أما النقض فبالإخبار، حيث إنه يمكن تحقق الإخبار فعلا مع أن المخبر استقبالي معلق. وهذا مشاهد بالوجدان الذي هو خير برهان، حيث يقول المتكلم مثلا سيأتي زيدون من السفر بعد شهر. فالإخبار فعلي أنه صدر منه الإخبار، لكن المخبر وهو مجيء زيد سيتحقق بعد شهر. إذن فتخلف المخبر عن الإخبار، فكذلك فليقال في الإنشاء أن الإنشاء وهو الأمر الصادر من المولى متحقق، لكن المأمور المنشأ منوط بشرط متأخر. فإذا قال المولى مثلا أكرم زيدا إذا جاء من السفر، فالإنشاء فعلي صدر الإنشاء بعد، واضح بالوجدان نشاهد هذا الإنشاء، لكن المنشأ وهو الوجوب، الوجوب وجوب إكرام زيد ليس فعليا بل منوط بمجيئه. هذا نقضا. إذن فالتفكيك معقول بل حاصل بالوجدان، حيث يفكك بين الإخبار والمخبر، فالإخبار فعلي والمخبر استقبالي، فليقل بذلك في الإنشاء والمنشأ. ثانيا بالحال، وهو أن المسألة ترجع إلى ما يلحظه المنشأ والمتكلم، فتارة يكون منشأه يعني المأمور به فعلي، كما إذا قال أكرم زيدان فهنا الإنشاء فعلي وهو وجوب الإكرام وهو الإيجاب، الإيجاب والوجوب يعني وجوب الإكرام أيضا فعلي، فهنا الإنشاء يعني الإيجاب الإنشاء فعلي والوجوب وهو المنشأ أيضا فعلي، وتارة يكون المنشأ معلق على تقدير حصول شرط، كما إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فهنا المنشأ وهو وجوب إكرام زيد معلق على فرض وتقدير وجوب مجيئه، على تقدير مجيئه، وإلا فقبل مجيئه لا وجوب ولا طلب ولا بعث، وإلا للزم تخلف المعلول عن العلة. وإلا للزم تخلف المعلول عن العلة، واضح؟ إذن فالصحيح أنه ما دام المنشأ من أفضل معلق فلا ضير في ذلك، فيكون الإنشاء مثلا وهو الإيجاب الصادر من المولى فعلي، لكن المنشأ لأنه من أفضل معلق فهو استقبالي كما قلنا بذلك في الإخبار، فالإخبار فعلي لكن المخبر استقبالي، واضح؟ هكذا أفاد المصنف، لكن إذا رجعت إلى الشروح الموجودة رأيتها لا تناقش المصنف وكأن كلامه صحيح، أن كلامه واضح ما يصير عندك ارتباك، لكن إذا تأمل أكثر مثل ما قال فتأمل جيدا سوف تصل إلى أنه لا، لعل المصنف صادر، فكأنما يقول أنه لا مانع من انفكاك الإنشاء عن المنشأ، ولذلك السيد الخوئي قال ما ذكره المصنف مصادرة أصلا، مصادرة وكلام غير تام، لاحظ كلامه. ما أفاده قدس سره مصادرة ظاهرة، لماذا؟ وذلك لأن الكلام إنما هو في إمكان هذا النحو، هل هو ممكن إن الإنشاء يكون فعلي والمنشأ استقبال؟ تقول نعم، أول كلام جيب لي دليل، جيب لي دليل واضح، صادرت الآن المستشكل يقول محال،
ما يمكن تخلف المعلول عن العلة. شلون الإنشاء فعلي والمنشأ يكون استقبالي؟ تخلف المعلول عن العلة وتجي تقول لا، ما دام المولى هو من الأصل جعل الوجوب للإكرام مقيد بمجيزه، إذا صار المنشأ استقبالي وإن كان الإنشاء فعلي. خب هذا هو الكلام. من قال أن هذا ممكن؟ من؟ وذلك لأن الكلام إنما هو في إمكان هذا النحو من الإنشاء، وأنه كيف يمكن مع استلزام تخلف الوجوب عن الإيجاب. الإيجاب موجود لكن الوجوب استقبال، وهو مساوق لتخلف الوجود عن الإيجاب. وبكلمة أخرى أن محل الكلام هنا إنما هو في إمكان كون الإيجاد حاليا والوجود استقباليا وعدم إمكانه، فكيف يمكن أن يستدل على إمكانه بنفس ذلك؟ يعني بنفس إمكانه ممكن. أول كلام إنه ممكن، كيف تقول هو ممكن؟ واضح إن شاء الله؟ غير واضح كلام السيد الخوي. ولذلك أفاد بأن الصحيح أنه لا مدفع عن هذا الإشكال، إشكال في محله وعن أهله، بناء على مبنى المشهور من أن الإنشاء إيجاد اللفظ بالمعنى، إيجاد المعنى باللفظ، إيجاد المعنى باللفظ، إيجاد المعنى باللفظ بعد. فيقول بعد إذا قلت هكذا، إذا بمجرد تحقق إنشاء لا بد يتحقق المنشأ. ما معنى هذا القول؟ ولذلك قال فالصحيح أن يقال إنه لا مدفع لهذا الإشكال بناء على نظرية المشهور من أن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، ضرورة عدم إمكان تخلف الوجود عن الإيجاد. ما دام في وجود، ما دام في إيجاد، إيجاد بهذا اللفظ إذا لابد يوجد هناك وجود، إيجاد لابد معه وجود، كيف إيجاد بدون وجود؟ ما يمكن. إذن فالإشكال وارد على كلام مشهور. لا أعلم رأي كلام صحيح، لكن الصحيح كما أفيد في بداية الوصول في شرح الكفاية بأن ما أفاده الآخذ تام، وذلك لأنه حتى لو قلنا بأن حقيقة الإنشاء إيجاد المعنى بال لا، فمع ذلك هذا متحقق. فبمجرد أن يقول المولى أكرم زيدا إذا جاءك صار هنا إنشاء، وصار المنشأ أيضا تحقق إيجاد المعنى. المعنى وجد، وهو ماذا؟ ما هذه المعاني؟ وجوب إكرام زيد عند مجيئه. فبمجرد الإنشاء تحقق أن وجد المعنى، صح؟ لكن هناك تعليق في المطلوب، المطلوب هو المعلق وهو الإكرام. إذن فالإنشاء متحقق، والمعنى إن وجد بمجرد حصول هذا الإنشاء. غاية الأمر أن المطلوب وهو الإكرام لا ولا ضير في ذلك. ولذلك أفاد ما نصه أن الإنشاء نحو من أنحاء الاستعمال، وهو إيجاد المعنى باللفظ، والمعنى المنشأ لم يتخلف عن علته أصلا. كيف يقول سيد ما يمكن أول مصادرة؟ والمعنى المنشأ لم يتخلف عن علته الذي هو الإنشاء، فإنه قد حصل بهذا الإنشاء المعنى الذي أنشأ. بمجرد حصل إنشاء تحقق المعنى وصار المعنى حاضر، والإنشاء فعلي خارجا. فإذا كان المعنى الذي حصل بهذا الإنشاء هو الطلب على فرض حصول الشرط خارجا، فلا يعقل حصوله
قبل حصول الشاء.
فالحاصل بالإنشاء هو إلى آخر كلامه. واضح الآن؟
ما نقول نرجع إلى الواجب يعني ما
لا الكلام الأخوان لا للوجوب
الإكرام ولكن هناك تعريف في المطلوب وهو الإكرام فصار التعريف
في الوجوب بدل لا في الوجوب ال في وجوب الإكرام في وجوب الإكرام وخير شاهد الآن هو ماذا؟ الإخبار والمخبر. الإخبار فعلي وتحقق لكن المخبر عنه استقبال. شو المشكلة في ذلك؟ وهكذا قلهم في الإنشاء. فالإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي. وما نقول إنما هناك إيجاد، هناك إيجاد لكن إيجاد للمعنى، المعنى نوجد في الذهن. هذا الآن ما في علية بين الإخبار والمخبر. أنا أخبرك عن شيء فمعلوله المخبر عنه. كذلك في الإنشاء أنا أنشئ
مفهوم الخبر حدوث الخبر في الخارج هل حدوث الخبر في الخارج معلول للإخبار؟
لا مو معلول، لا واضح انه ليس معلول.
كيف يصح المقبول اخبار؟ هذا نقص اصلا اجنبي
يعني كما انه في الاخبار اذا قلت سيجيء زيد في الشهر القادم، الان في الاخبار تحقق بالفعل. المخبر وهو مجيء زيد في المستقبل منفك عن الاخبار لأنه هذا الإخبار من الأصل وقع معلق. أنا أخبرت عن مجيء زيد في وقت استقبالي حتى لو قلت ما في علي بينهم. كذلك يصير بين الإنشاء والإنشاء. شو الفرق؟ هو على كل حال كلام صدر من المتكلم تارة يعلقه هذا
صحيح كلام ولكن هو اسم الإنشاء. أنا أريد أن أوجد واقعا أنشئ به واقع. هذا كلام أنشئ به واقع. هذا الواقع يعني مربوط بنحو الرابطة العلية بينه وبين الإنشاء نفسه. فهنا يلزم يعني في عنده مشكلة التفكيك لأن في عنده معلول فشلون تفكر بينهم.
حتى لو كان أنا أريد أن أنشئ شيئا لا مانع، أنا أريد أن أنشئ إكرام زيد، لكن تارة أريد أن أنشئ إكرام زيد فعلا الآن اليوم هذه اللحظة من الآن أكرم زيدا، تارة أريد أن أوجد إكرام زيد في الأسبوع القادم مع أن الإنشاء تحقق الآن لكن المنشأ ما أريده إلا في الاستقبال.
هذا نفس المطلب أتكلم عن النقل.
وأما بالنسبة للمعنى، المعنى متحقق، المعنى متحقق في الإنشاء. إذا كان المقصود الإيجاد أن المعنى يحضر بحضور اللفظ فهذا متحقق وحاصل، لكن المنشأ وهو الوجوب هذا متأخر. وأما بالنسبة للإخبار نعم، فالإخبار الكلام إحنا نريد أن نصور المسألة لا أقل. ألا يمكن ذلك في الإخبار؟ أنه الإخبار فعل الآن لكن ما أخبرت عنه مستقبلا. هذا كنظير يعني كنظير للتوضيح، حيث إنه لا يختلف اثنان بأن الإخبار قد يكون الآن فعلي والمخبر عنه استقبالي. إذا الذهن قبل واقتنع بذلك أن الإخبار فعلي والمخبر عنه استقبالي فيمكن بعد ذلك أن تقنعه بالإنشاء أيضا. خوش إذا كان بعد نستفيد منكم بعد ذلك إن شاء الله. لا مانع. قال فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط. على ذلك يعني على تقدير كون الشرط راجعا للهيئة، على تقدير كون الشرط راجعا للهيئة يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ. فالإنشاء صدر لكن المنشأ وهو الوجوب متأخر، فالإيجاب حصل لكن الوجوب متأخر، حيث لا طلب لا وجوب قبل حصول الشرط. وهذا محال إذ لا يتخلف المعلول عن علته. قل المنشأ، هذا نظر إلى الحال قبل النقض، المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير هذا المنشأ من الأصل أن المنشأ مقدر، المنشأ طلب لكن على تقدير ليس منشأ مطلقا، المنشأ إذا كان هو الطلب يعني الإكرام على تقدير حصوله يعني المجيء لزيد، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله يعني الشرط وهو المجيء طلب وبعث، وإلا لتخلف عن إنشائه. تخلف عن إنشاء، لأن من الأصل الإنشاء الذي صدر من المولى إنشاء إكرام زيد على تقدير حصوله، على تقدير مجيئه عفوا، هذا الذي أنشأ أكرم زيدا إذا جاء، فنفس الإنشاء أصلا وإن كان إنشاء فعلي لكنه أنشأ إكرام زيد على تقدير مجيئه، وإن كان إنشاء تحقق لكنه أيضا المولى الإجابة الصادر من المولى وهو الإنشاء على تقدير المجيء، فالطلب إذن وهو الوجوب يكون على تقدير المجيء وإلا لا تخلف عن إنشائه. وبعد الآن نقضى حتى تتضح لك الفكرة أكثر، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار، مثل الإخبار، كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. فتأمل جيدا. تأمل جيدا لعله يشير إلى ما ذكرنا من أن هذا مصادرة على المطلوب كما أفاد سيدنا الخوي. فلاحظ على كل هذا ما يرتبط يا مولانا ومرتجانا بال المناقشة على الدليل الأول وهو أن الهيئة معنى حرفي والحرفي لا يقبل التقييد. أما المناقشة والجواب عن الدليل الثاني وهو الوجدان، الدليل الوجداني، فأفاد المصنف بأن الوجدان على عكس ما أفاده الشيخ الأعظم، حيث يمكن رجوع القيود إلى الوجوب للواجب، وهذا أمر أيضا نحن نشعر به بالوجدان، وتفصيل ذلك دقق الآن كيف تفصل ومنين استفدنا هذا من كلامه. أن هناك ثلاثة مباني في الأصول، المبنى الأول هو أن الأحكام تابعة للمصالح الموجودة في نفس الأحكام وليس في المتعلقات، وهذا ما ذهب إليه بعض العدلية خلافا للمشهور منهم، وأن المصالح في نفس الأحكام لا في متعلقاتها، فالمصلحة من وجوب الإكرام في نفس الوجوب لا في الإكرام. فالمولى إنما أمر بإكرام زيد لمصلحة في نفس الوجوب، وهي مثلا الامتحان للعبد، هل يمتثل أو لا يمتثل، لا أن المصلحة في الإكرام، لا، بل المصالح في نفس الأحكام، نفس الوجوب، نفس الحرمة، وهكذا، ولو من باب الامتحان للعباد أن يمتثلوا أو لا. وبناء على هذا المبنى يا شيخاني، وبناء على هذا المبنى نقول بأنه يمكن أن المولى يتصور ويتصور إكرام زيد ويجعل الوجوب للإكرام مطلق، لأن المصلحة في الوجوب مطلقة وهي مصلحة الامتحان مطلقة، فيجعل الوجوب مطلق وهذا هو الواجب المطلق. ويمكن أن يتصور المصلحة من هذا الوجوب فيلحظها مصلحة مقيدة مشروطة عند مجيء زيد، فوجوب الإكرام لا مصلحة فيه إلا بالمجيء لزيد، فلذلك ينشأ وجوبا مشروطا، فيقول إذا جاء زيد فأكرمه. وقد يكون هناك مانع يمنع المولى من أن يجعل الوجوب وجوبا مطلقا، هذا على المبنى الأول وهو مبنى بعض العدلية أن المصالح تابعة لنفس الأحكام في نفسها. المبنى الثاني أن الأحكام تابعة للأغراض، فليست هناك مصالح في نفس الأحكام ولا مصالح في متعلقات الأحكام أصلا، بل الأحكام المولوية تابعة للأغراض الموجودة لدى المولى، وهذا ما بنى عليه الأشاعرة الذين أنكروا الحسن والقبح العقليين. وبناء على هذا المبنى نقول بأنه يمكن أيضا للمولى أن يتصور إكرام زيد ويجعل وجوبه وجوبا مطلقا، لأن الغرض في الوجوب المطلق. ويمكن يوم الأربعاء أن يتصور الإكرام ويجعل وجوبه وجوبا مقيدا، لأن المصلحة عفوا لأن الغرض 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 لا المصلحة الغرض لأن الغرض في الوجوب المقيد المشروط، فيجعل وجوب إكرام زي عنده مجيئه، لأن الغرض عند مجيئه فقط. وقد يكون ذلك لمانع، مثلا منع المولى من جعله الوجوب وجوبا مطلقا. المبنى الثالث، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وهذا ما بنى عليه مشهور العدلية، بمعنى أن وجوب الإكرام مثلا لمصلحة في نفس الإكرام لا في نفس الوجوب، كما قال غير المشهور من العدلية، ولا في نفس الغرض، بل المصلحة من الوجوب في نفس الإكرام. وبناء على هذا المبنى الكلام هو الكلام، فقد تكون المصلحة في وجوب الإكرام مطلقة، فينشئ المولى الوجوب مطلقا ويقول أكرم زيدا، وقد تكون المصلحة مقيدة فينشئ الوجوب المشروع ويقول إذا جاءك زيد فأكرم. وبكلمة أخرى ما كان يحتاج لها المصنف لكنه أشار لها وفصل الكلام فيها، وبكلمة أخرى نقول بأنه بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، فإن هذه التبعية إنما هي تبعية بالنسبة للأحكام الواقعية الإنشائية للأحكام الفعلية، فالأحكام لها مرتبتان، مرتبة إنشاء ومرتبة فعلية، فهي في مرتبة الإنشاء تكون المصلحة علة تامة للحكم، فالمصلحة في الإكرام علة تامة لوجوب الإكرام، والمصلحة مثلا في الصلاة علة تامة لوجوب الصلاة، هذا لك في مرحلة الإنشاء. وأما في مرحلة الفعلية فالمصالح مجرد مقتضى للحكم وليس علة تامة، فقد يكون هناك مانع يمنع من كون الوجوب فعليا، فهو في مرتبة الإنشاء حاصل وموجود لكن في مرحلة الفعلية ليس فعلي لوجود مانع، لذلك المولى يجعله وجوبا مشروطا. ويمكن أن نستشهد لذلك بعدة شواهد أشار لها المصنف. الشاهد الأول أن نستشهد لذلك بعدة شواهد أشار لها المصنف الشاهد الأول موارد الأصول، عفوا قيام، موارد قيام الأصول والأمارات على خلاف الأحكام الواقعية، كما لو قام الأصل العملي على وجوب الجمعة في زمن الغيبة ببركة الاستصحاب، أو قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، لكن الحكم الواقعي هو الحرمة مثلا، فهنا نجد بأن الحكم الواقعي مجرد إنشاء وليس فعليا، وهذا معناه أنه يمكن تصور أن يكون الحكم مشروطا، فهذا الحكم الواقعي أصلا ما كلف به العبد، إنما كلف بهذا الحكم الظاهر لعدم علمه ولأجل شكه، وهذا خير شاهد على أنه يمكن أن تكون الأحكام مشروطتان، فكثير من الأحكام في الواقع موجودة لكن الأصول والأمارات قامت على خلافها، فهذا معناه أنها أصلا ليست فعلية بل مشروطة بالعلم بها مثلا. الشاهد الثاني تدريجية الأحكام، فإن بعض الأحكام لم تكن فعلية أول أيام البعثة النبوية مع أنها موجودة في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بكل أحكام الشريعة، لكن هذه الأحكام لم تكن فعلية إلا في زمان الصادقين عليهم السلام، مثل وجوب الخمس في أرباع المكاسب، مثل التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة كالحائر الحسيني، كالخمس في أرباع المكاسب، كوجوب الخمس في أرباع المكاسب، وكالتخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة كالحائر الحسيني، فإن هذه الأحكام كانت موجودة من زمان النبي صلى الله عليه وآله، لكنها كانت أحكاما إنشائية مشروطة بزمان متأخر، وما صارت فعلية إلا في زمان الصادقين عليهما السلام، فهذا شاهد أيضا على أنه يمكن أن يكون الوجوب مشروطا. الشاهد الثالث الأحكام المهدوية، وهي عبارة عن الأحكام التي لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله ولا المعصومون من بعده، وإنما يبينها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر، مع أنها أحكام إنشاء لكن ليست فعلية إلا بظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومن تلك الأحكام حكم الحاكم والقاضي بما يعلم من دون حاجة للبين، و
ولذلك دلت الروايات على أن الإمام إذا ظهر يحكم بحكم داود، ما يحتاج إلى بين ويمين. ورد عن الصادق عليه السلام: لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود، لا يسأل الناس البينة. وفي رواية أخرى: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم أو لم يحكم بها أحد قبله، يقتل الشيخ الزاني ويقتل مانع الزكاة ويورث الأخ أخا في الأضلة. فهذا أيضا شاهد على أنه يمكن تصور الوجوب المشروط. بعد أكثر من هذه الشواهد أن هناك أحكام في مرتبة الإنشاء لكن لم تكن فعلية لأجل مانع، كذلك جميع الأحكام يمكن أن تكون مشروطة. إذن يمكن تصور الوجوب المشروط، فكيف يقول شيخنا العلامة الأعظم بأن القيود دائما ترجع للواجب بالدليل الوجه، فإن الوجدان على خلاف ما أفاده الشيء. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الثاني ومناقشته. وأما حديث مو حديث يعني رواية، لا يعني دليل قصده بربالك، يعني الدليل الثاني: وأما حديث قل دعوة لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا يعني عقلا وجدانا ما شئت تفقد، ففيه لاحظ شون كيف تفرض المباني الثلاثة، من أين هالمباني الثلاثة أشار لها؟ هذا رجع يعني بعض الشروح ما باوعناها أقاتي معلوم، لكن بعض الشروح بينت أن الشيء إذا توجه إليه، الشيء إذا توجه إليه يعني التفت للمولى مثل الإكرام حينما يلتفت المولى للإكرام، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة. ها هذا بناء على أي مبنى الآن؟ هذا مبنى أن الأحكام تابع للمصالح في نفس الأحكام للمتعلقات، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة، ما فيه يعني ما فيه الحكم من المصلحة، وهذا مبنى غير العدلية غير المشهور من العدلية أو غيرها. يعني غير المصلحة، غير المصلحة مما يكون موافقا للغرض، هذا على مبنى الأشاعرة، غيرها هذا مبنى الأشاعرة كما قالوا، أو غيرها يعني مبنى الأشاعرة من أن الأحكام تابعة للأغراض. كما يمكن، إذن الآن يبدأ يتكلم عن هذين المبنيين، مبنى غير مشهور من العدلية ومبنى الأشاعرة، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه أو يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه قلب الوجدان، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا. تارى يقول أكرم زيد مباشرة، تارى يقول لا أكرم زيد إذا جاء، وكله لغرض مصلحة عند مانع يمنع من يأمر الآن، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل وهو كالإكرام مثلا، لأجل مانع عن الطلب، عند مانع منع عنا يطلب الآن والبعث فعلا قبل حصوله، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلق على مجيء زيد، أكرم زيد إذا جاء من في مانع يمنعه، ولو متعلقا بذاك على التقدير، على التقدير على تقدير المجيء، فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، ولا يصح منه الطلب الحالي للإكرام. يقول الوجوب الآن فعلي لكن الواجب
استقبالي، لأن أصلا ما في مصلحة ولا غرض إلا بعد المجيء، فيكون الوجوب معلقا على المجيء. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها، يعني في نفس الأحكام. وأيضا على مبنى الأشاعرة ينطبق اللي قال أو غيرها في غاية الوضوح، في غاية الوضوح ذلك. لماذا لماذا هؤلاء قالوا بأن الأحكام تابعة لمصالح فيها لا في متعلقاتها؟ قلنا لأنهم يقولون الأحكام المصالح في نفس الامتحان في الحكم لا بالضرورة. الحسن ما حسنه الشارع، ليست هناك مصالح واقعية. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما طبعه الشارع. وأما بناء هذا المبنى الثالث حياكم الله وبياكم على تبعية الأحكام يعني للمصالح والمفاسد في المتعلقات، يعني في مصالح واقعية أصلا في الإكرام والصلاة والحاج إلى آخره. وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها هذه المتعلقات يعني، فكذلك أيضا يمكن تصور الوجوب المشروط. يعني كيف ضرورة أن التبعية يعني تبعية الأحكام للمصالح في المتعلقات إنما تكون التبعية على نحو العلية في الأحكام الواقعية بما هي واقعية يعني في مرتبة الإنشاء، هي علة تامة المصلحة للحكم في مرتبة الإنشاء لكنها ليست علة تامة في مرحلة الفعل، بل هي مجرد مقتضي. فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، يمكن أن في مانع منع من الفعلية، المصلحة موجودة لكن أيضا مانع يمنع من كون الوجوب فعلي الآن. وهذه الشواهد أقاتي، الشاهد الأول كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها، فالحكم الواقعي شيء وما قامت عليه الأمارة شيء آخر. إذن ليس الوجوب دائما لابد أن يكون فعلي، قد يكون مانع جهل المكلف مثلا. الشاهد الثاني وفي بعض الأحكام في أول البعثة ما كانت، مثل الخمس أربع المكاتب والصلاة في الأماكن الأربعة على نحو التخير. خوب الشاهد الثالث بل إلى قيام القائم عجل الله فرجه، مع أن الأحكام قطعا موجودة، مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم القيامة، يعني الأحكام باقية صار موجودة وباقية إلى يوم القيامة، لكن بعد ما صارت فعلية الآن. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، بلغنا الله وإياك تلك الأيام الضرة الرشيدة. كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام، ونقلنا روايتين في هذا المقام والحمد لله رب العالمين.